من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهي الجزء 14 من السيد الخوي صفحة 169. كان كلامنا في الروايات الناهية عن الرياء، ووصل الكلام إلى الرواية الثانية التي هي عن علي بن جعفر عن أخيه في كتاب الخصال، وذكرنا السند لا يوجد فيه إلا العمركي لم يمر علينا. ذكر النجاشي في ترجمة العمركي بن علي أبو محمد البوفكي وبوفك قرية من قرى نيشابور شيخ من أصحابنا ثقة، روى عن شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري له كتاب الملاحم إلى آخره. وأما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي رحمه الله فقال هو من أصحاب الإمام العسكري، قال والعمركي بن علي بن محمد البوفكي النيسابوري يقال إنه اشترى غلمانا أتراكا بسمرقند للعسكري سلام الله تعالى عليه. فإذن هو ثقة. الرواية الثالثة الناهية عن العمل بالرياء، وفي حديث صحيح آخر نقرأ من المتن إخوان عنه عليه السلام، عنه صلى الله عليه وآله سئل في من نجات غدا. لطيف هذا الحديث باعتبار هو في يوم فقال النبي صلى الله عليه وآله إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع. هذا الإنسان هو جاء يخدع الله سبحانه وتعالى، لو يخدع نفسه لو يشعر، ونفسه يخدع لو يشعر. قيل له للنبي صلى الله عليه وآله فكيف يخادع الله، يعني شلون هو يريد يخدع الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي الأكرم يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره، يعني يصلي مثل ما أمر الله ولكن يريد بالصلاة ماذا؟ غير الله. قال فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء، يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. قضية حبط الأعمال هو ضرورية، واحد إخوان يعرف محبطات العمل، حبط العمل يعني كله ينتهي، يعني كأنه ما عملت شيئا أبدا. يتبين الرياء منين؟ من محبطات العمل. يعني من يصلي رياء كأنه ما صلى، من يصلي رياء كأنه ما صلى، من حج رياء كأنه ما حج، من صام رياء كأنه ما صام. محبطات العمل، إحباط العمل يعني إنهاء العمل. نستجير بالله سبحانه وتعالى. زين، هذه الرواية مذكورة في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق في صفحة 255، ومذكورة في معاني الأخبار للشيخ الصدوق. قال الشيخ الصدوق في معاني الأخبار حدثنا، بعد واضح ليش ما نقرأ من الحاشية، مش موجود بالحاشية. زين، معاني الأخبار للصدوق. قال حدثنا محمد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد، بعد هذا شنو؟ هذا بعد هو شيخ القميين ورئيسهم. حدثنا محمد بن الحسن وهو كذلك ماذا؟ ثقة. عن هارون بن مسلم، هارون بن مسلم كذلك ثقة، ذكره السيد الخوئي مفصلا في الجزء الثاني صفحة 251. ما بي مشكلة، وذلك ما نقرأ عن مسعد بن زياد. ومسعد بن زياد كذلك ثقة، ذكره السيد الخوئي في الجزء 19 في صفحة 147 عن جعفر بن محمد. من جعفر بن محمد؟ الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله، إلى آخر الرواية. فالرواية ما بيها مشكلة من ناحية السند.
سيدنا مسعد بن زياد هو مسعد
ابن صدق؟ لا غيره زين. نأتي إلى مسعد ابن زياد، طلعنا طينا جزء 19 صفحة 147 19 وما فاتح باب الاستعارة انت. صفحة 147 مسعد بن زياد الربعي قال النجاشي، مسعد بن زياد الربعي ثقة عين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب في الحلال والحرام مبوب، أخبرنا وقال شيخ الطوسي إلى آخره. ويأتي الكلام في توصيفه بالربعي، بالربعي في مسعد ابن صدقة. اصبر شوية. يقول مسعد بن فرج الربعي له كتاب أخبرنا بذلك كله جماعة عن محمد بن علي، وعده في رجاله من أصحاب الإمام الباقر، وعده أخرى في أصحاب الإمام الصادق، وعده البرق في أصحاب الإمام الصادق. ويأتي الكلام في توصيفه في مسعد بن صدقة. زين، طبعا إن مسعد بن صدقة، مسعد بن صدقة احتمال بهذا الجزء، مسعد بن صدقة، هذا مسعد بن صدقة، هذا مصدق، لا مسعدة، مسعدة ابن صدقة، لا ذاك العبدي مو الربعي، لا العبد،
العبدي كفر ما مسلم،
أي ترجمنا
هو المسلم يروي عن ابن صدقة،
أي ما يتنافق. شوف لاحظ مسعدة ابن صدقة هم كذلك روى عن أبي عبد الله، مسعدة ابن صدقة العبدي نفس النجاشي ترجم الربعي وترجم العبدي. يكنى أبا محمد قاله ابن فضال، وقيل يكنى أبا بشر، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، إذن مو من الذين يروون عن الإمام الباقر عليه السلام، له كتاب تقدم زين، وتقدم عن الفهرس في مسعد ابن زياد، لأن قلنا أنه سوف يأتي فيه، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الباقر قائلا مسعد بن صدقة عامي، وأخرى في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام مسعد بن صدقة العبسي البصري أبو محمد، وعده البرقي من أصحاب الإمام الصادق زين، وهو بتري. بقي هنا أمران. السيد الخوئي يقول أن صريح النجاشي أن الموصوف بالربعي هو مسعد بن زياد، كما أن الموصوف بالعبد هو مسعد بن صدقة، ولكن الذي يظهر من الروايات أن الأمر بالعكس. إذن واحد أمر واثنين زين، تتمت الكلام في علم الرجال زين. لا واضح ترجمتين مترجمة واحدة. نأتي إلى النقطة الثانية في صفحة 68. إذن انتهينا أخوان إلى هنا، نأتي إلى النقطة الثانية. إلى هنا نقرأ الفتوى أخوان. الفتوى إيش قال المصنف؟ يلزم في الوضوء النية بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. إذن كم شرط؟
شرط
لا قصد الفعل وقصد الامتثال ولله سبحانه وتعالى وليس رياء. ثلاثة. أكو شيء زائد؟ أكو شيء زائد على هذه الثلاثة؟ ها؟ أكو شيء زائد على هذه الثلاثة؟ مثلا تقول يا أبا أنا بالنية كن أتصور أربع ركعات، أتصور ركعتين، أتصور التشهد الأوسط، هذا لازم في الصلاة؟ في النية؟ المصنف يقول هذا ليس لازما في النية، وهو صورة العمل، أحضار صورة العمل. كذلك أنت الآن من الصلي لابد أن تذكر أن هذه الصلاة صلاة قضاء أو صلاة أداء، كذلك لا تحتاج إذا كان العمل مشخص. الآن تصلي صلاة الظهر والأذان أذن لو ما أذن، يحتاج تقول أصلي صلاة الظهر أداء؟ يحتاج؟ يقول ما يحتاج. كذلك يحتاج تقول أصلي صلاة الظهر لوجوبها؟ هم يقول شنو؟ ما يحتاج. زين ليش ما يحتاج يا أيها المصنف؟ يقول ما عندنا دليل هذا، شك في التكليف، وشك في التكليف يكون مجرى المن لأصالة البراءة. زين يقول نعم استدراك، استدراك في بعض المواطن، مثلا مثلا أنت تريد تصلي جماعة، صلي جماعة، صلي صلاة الظهر وخلصت، واضح؟ بعدين الجماعة يقولك يلا صلي بينا صلاة جماعة. إذن هنا تريد تصلي صلاة الظهر بهم، صلاة شنو؟ صلاة جماعة. صلاة الظهر اللي راح تصليها منسجمة ويا من؟ منسجمة مع الوجوب ومنسجمة مع القضاء. هنا تحتاج إلى نية شنو؟ نية القضاء، واضح؟ لأنه أنت الأداء جئت بها لو ما جئت بها. زين الآن كذلك تريد تصلي صلاة العصر، تصليها بنية أنه وراك يصلون جماعة، لابد أن تأتي بمن؟ إذن في مورد الإشكال تحتاج إلى قيود زائدة، أما في غير مورد الإشكال ما تحتاج إلى قيود زائدة. الفكرة صارت واضحة؟ الآن في الموارد الطبيعية أذن المؤذن لصلاة الظهر، تحتاج إلى أداء؟ تحتاج إلى الوجوب بين صلاة الظهر، فإذن ما نحتاج. نعم إذا صار إشكال أنها تنطبق على هذا العنوان وتنطبق على العنوان الآخر، هنا تحتاج إلى قيود إضافية لكي تخرج ماذا؟ الآن مثلا تريد تصلي صلاة الظهر استحبابا، للمثال للمثال، الآن أنت دخلت المسجد، دخلت المسجد ويا شيخنا وشوف الصلاة الظهر منعقدة. زين أنت هم ما تقدر إذا صلي بوحدك، على رأي العلماء شو يقولون؟ صلاة باطلة، لأنها توجب زين يعني الإمام تجرح به، العلماء قالوا هاي صلاة باطلة فتلتحق بهم. زين شو تصلي؟ صلي صلاة الظهر. أجب صلي صلاة الظهر قضاء، أو صلي صلاة الظهر عما في الذمة. إذن جبت قيد لو ما جبت قيد؟ جبت قيد من باب أنه من جهة أنت تريد تلتحق بمن؟ بصلاة الجماعة. من جهة أنت ما تريد تصلي صلاة الظهر اللي هي واجبة شنو؟ في حينها في وقتها. فهنا تجيب قيد، هذا أمر واضح يعني. زين نأتي إلى الفتوى المهمة، وهي الفتوى الثالثة، والتي هي عبارة عن الشرط الثاني في باب طهارة الماء، طهارة ماء الوضوء. طهارة ماء الوضوء، المصنف يقول من أراد أن يتوضأ، من أراد أن يتوضأ يشترط في الماء أن يكون ماذا؟ أن يكون طاهرا. نطالب المصنف بمن؟ يذكر لنا ماذا؟ دليلين. الدليل الأول هي موثق السماع عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال الإمام يهريقهما جميعا. يعني شنو؟ يكب الماء ويتيمم، ويتيمم. إذن الإمام يقول الماء المشكوك يتوضأ به؟ أنا أشك هذا النجس أو المتنجس، لو هذا النجس أو المتنجس ما أدري. الإمام يقول لا تتوضأ بهذا الماء المشكوك ولا تتوضأ بهذا الماء المشكوك، لأنه يوجد علم إجمالي بنجاسته. الإمام يقول اجتنب عنهما وتيمم. هذا يا دليل. هذه الرواية مذكورة في كتاب الكافي عن محمد بن يحيى العطار الذي هو ثقة، في الجزء الثالث في صفحة 10 في باب الوضوء الحديث السادس، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألت، إلى آخر الرواية. لم يمر علينا إلا عثمان بن عيسى، ومر علينا بصورة خفيفة، وهو من الواقفية اللي كان عنده موقف مع الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، بعدين أخذ الفلوس رجحا للإمام الرضا مال أبوه. المهم لكنه بالنتيجة هو ماذا؟ ثقة وإن كان واقفيا. زين، هذا يا دليل على لابدية طهارة الماء. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول المصنف: والحكم من واضحات الفقه. يا حكم طهارة من واضحات ماذا؟ الفقه. شو يقصد المصنف من هذه؟ أول مرة يمر علينا دليل وهو ماذا؟ واضحات الفقه. طبعا من الراجح كلمات العلماء في كتبهم الاستدلالية، مرة يعبرون ضرورة فقهية، مرة يعبرون واضحات فقهية، ومرة يجيبون واو تفسيرية من واضحات الفقه وضرورياته. فإذا الضروريات الفقهية هي نفسها الواضحات الفقهية، إما أن تعبر بهذا أو تعبر بهذا. ماذا يقصد من الضروريات الفقهية أو من الواضحات الفقهية؟ مرة إحنا شو نقول؟ نقول هذه ضرورة فقهية، مرة نقول هذه ضرورة عقائدية. العقائدية نأجلها في بحوث قادمة، نأخذ بمقدار الضروريات الفقهية. أخوان، الضروريات الفقهية هي الأحكام الواضحة والبديهية، وتعتبر من أساسيات وقواعد الفقه، ومنشأها بلا ريب من الشارع، بمعنى أن الإيمان بهكذا أحكام لا يحتاج إلى نظر ومعرفة، بل بمجرد أن يأتي الدليل نعرف ماذا؟ نعرف الحكم. في موردنا يقول الوضوء واجب للصلاة، إيش إجا وياه؟ إجا وياه طهارة الماء، لأن هاي أحكام بديهية، إنه لا يتوضأ بالماء المتنجس. وهذه الضروريات الفقهية لا تحتاج إلى أن تقلد فيها أحدا من الأعلام في استنباطها أو في الوصول إلى معرفتها، لأنها ماذا؟ لأنها ضرورة، لأنه تبانى الناس والأعلام على معرفتها، وانتقلت يدا بيد من دون حاجة إلى تقليد فيها. فالضروريات الفقهية بسبب وضوحها، بسبب وضوحها والتباني عليها، يكون نكرانها محل استغراب عند الناس، لأنها ضرورية. الناس تستغرب لو ما تستغرب. الآن يجي واحد يتوضأ بالماء المتنجس، مو يصير محل استغراب عند الناس؟ زين، احنا نسأل الناس: شلون عرفتوا أن الوضوء بالماء الطاهر لابد أن يكون الوضوء بالماء الطاهر؟ من أين علمت؟ يقول ما تحتاج. لا، هم بيقولك ما تحتاج، ما يحتاج تقول لي شنو الدليل، لأنها واضحة. زين، هي شنو؟ كل الأحكام واضحة؟ لو بعض الأحكام واضحة بلا ريب البعض. مثل هذه المسألة يقول المصنف: أن يكون الوضوء بالماء الطاهر من الأمور الضرورية في الفقه، من الواضحات الفقهية التي لا يحتاج الإيمان بها إلى دليل وإلى تقليد، لأنها وصلت إلينا يدا بيد من الذين قبلنا من دون حاجة إلى معرفة الدليل. الآن إذا يطالبك أحد بالدليل على طهارة ماء الوضوء، أنت شو تجاوبه؟ تقول يا أبا ما يحتاج دليل، هذا أمر واضح بين بديهي، والبديه لا يحتاج إلى نظر ومعرفة وسؤال، فإذا نؤمن به من دون معرفة ماذا؟ من دون معرفة الدليل. الفكرة صارت واضحة؟ زين، خلصنا. إذن بالنسبة إلى الدليل واضح صار له واضح على طهارة الماء. كم دليل ذكرنا شيخ عمار؟ الأول والثاني سيدنا. شنو ماكو غرابة بالرواية بنظرك الشريف؟ الإمام إيش قال له؟ اسكب الماء وتيمم. المصنف ليش جاب هاي الرواية؟ هي كم رواية عندنا ما شاء الله؟ ليش جاب هاي الرواية؟ احنا مو قلنا هذا الكتاب يريد يعلمنا؟ هذا مو كتاب تعليمي؟ هو كتاب تعليمي. ليش جاب هاي الرواية؟
عدم وجود ماء.
ها؟
عدم وجود ماء.
عدم لا. شيخ عمار لو تباوع بالرواية تعرف المصنف ليش جاب هاي الرواية. هيك شوي ركز فيها.
تركز على طهارة الماء.
شكل أحد الإمام.
شكل أحد الإمام. شكل أحد
الإمام.
اقطع نزاع القوم شيخ حد. اخوان لغه عربيه ويا شيخنا صيغ لي فعل ماضي فعل مضارع فعل امر لتيمم.
تيمم
الامام ايش جاوب؟
يتيمم فعل مضارع.
شنو ما انحلت شيخ ماجد؟
قلت
ايش شنو هو ده قلتين؟
هل يدل فعل المضارع على الوجوب ام لا؟
احكي حكي اصولي.
جمله خبريه طاهره.
الجمله الخبريه في مقام الطلب.
في مقام الطلب نعم.
ما قال للامام بجمله انشائيه ما امره. ما أمر الإمام؟ الإمام جاء بجملة إخبارية تدل على الطلب. فنقف عند هذه المسألة الأصولية. هاي الرواية بها مسألتين أصوليتين. المسألة الأصولية الأولى الإمام شوية خلي نرجع إليه ورا شوي إخوان. يجي واحد يسأله خلنا نأخذ بالحلقة الثانية. يقول له بالنسبة إلى فلان يصلي مدري شنو كذا بس ما توضأ. الإمام إيش قال له؟ قال له يعيد. المفروض إذا كان الإمام في مقام التشريع إيش قال له؟ أعد. فعل أمر وفعل الأمر يكون ظاهرا. الإمام ما قال له أعد، قال له شنو؟ الإمام ما قال له تيمم، قال له يتيمم. أمره بالتيمم، قال له تيمم، قال له يتيمم. زين هذه مو جملة فعل مضارع؟ أكو بحث في علم الأصول أنه ما هي الصيغ التي تدل على الوجوب، أو ما هي الصيغ التي تدل على الطلب، أو ما هي الصيغ التي تدل على الأمر. هذا تطبيق عملي لمن؟ تطبيق عملي للجملة الخبرية التي تقع في مورد الطلب. الفكرة صارت واضحة؟ فندخل في هذه المسألة الأصولية. هذه المسألة الأصولية وهي الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقع البحث فيها في مقامين. المقام الأول في دلالتها على الطلب. في دلالتها على ماذا؟ على الطلب. بمعنى أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الطلب أو لا تدل على الطلب. يوجد مسلكان لدلالة الجملة الخبرية على الطلب. المسلك الأول الذي هو مسلك مشهور ومسلك صاحب الكفاية رحمه الله. الجملة الخبرية بلا ريب موضوعة من قبل الواضع الأول في مقام الدلالة التصورية موضوعة للنسبة
إخبارية.
إيش يسمونها؟ الصدورية، يعني شيء قد صدر. هي جملة إخبارية واضحة إخبار، بس نسبة صدورية يعني في قبال من؟ في قبال النسبة الإرسالية اللي هي صيغة فعل الأمر. واضح؟ إذن الجملة الخبرية علم الموضوع
الصدورية.
إذن تتحدث عن واقع قد مضى. فإذن هنا يقول صاحب الكفاية الجملة الخبرية مستعملة في نفس ما وضعت له، وهي موضوعة للنسبة الصدورية. فكما أن الدلالة التصورية هي النسبة الصدورية، كذلك في مقام الاستعمال هي مستعملة في مقام النسبة الصدورية. الفكرة صارت واضحة؟ إذن يوجد تطابق ما بين الدلالة التصورية وما بين الدلالة الاستعمالية. وأما استفادة الوجوب وأما استفادة الطلب، وأما استفادة ماذا؟ الطلب. فالطلب يستفاد أن الإمام عندما أخبر بالتيمم أو أخبر بالإعادة فهو لا يريد الإعادة من كل إنسان، وإنما الإعادة تكون من الإنسان المتدين الذي يطبق عمله على ضوء الشريعة. إذن الإخبار مطلق، لو الإخبار للإنسان المتدين، للإنسان المتدين. وبتعبير آخر، الإمام سلام الله تعالى عليه مو في مقام إلقاء نشرة إخبارية، وإنما الإمام في مقام أن السائل قد سأله وأخبر الإمام بهذا الإخبار للإنسان المتدين الذي يطبق عمله على ضوء الشريعة. إذن الإخبار مع الإمام صار إخبار مطلق له إخبار مقيد لمن يطبق عمله على ضوء. إذن الذي يطبق عمله على ضوء الشريعة من هو؟ إذن راح من يقول الإمام يعيد وأنت متدين، يعني شنو؟ يعني لابد أن إذن الإمام يطلب من عند الإعادة لو ما يطلب؟ بنكتة ماذا؟ بنكتة التدين، بنكتة أن هذا الإنسان يطبق عمله. إذن الإمام مو في مقام أنه يذكر النسبة الصدورية مطلقا، يعني يذكر الواقع الماضي مطلقا، وإنما واقع ماضي مع إنسان متدين. واضح؟ هيك فت نكتة قرآنية وما راح أتطرق لها هواية. شو يقولون المفسرين أو المفسرون؟ يقولون لماذا يعبر الله جل جلاله كان الله غفورا رحيما؟ يعني كان، يعني كان بالمستقبل شلون؟ هاي راجعناها بالتفسير سيدنا. واضح؟ عندك خميس وجمعة راجعناها بالتفسير. ليش الله يعبر كان الله؟ ليش؟ هو فقط كان لو كان ويكون كان ويكون ولا زال غفور رحيم. زين ليش القرآن يعبر بال زين؟ فإذا الجملة الخبرية بالنسبة إلى يتيمم يعيد تدل على النسبة الصدورية في مقام الدلالة التصورية وفي مقام الدلالة الاستعمالية، لكن النسبة الصدورية ليست مطلقة وإنما في حق المتدين. هسه ثبتنا ايش ثبتنا؟ ثبتنا أن الإمام عندما جاء بالجملة الخبرية والنسبة الصدورية يريد ماذا؟ يريد الطلب. إذن تدل الجملة الخبرية على الطلب. فكرة صارت واضحة؟ هنا المسلك الأول لصاحب الكفاية هو هذا، أنه توجد ماذا؟ توجد نسبة صدورية ويوجد تطابق ما بين زين. السيد الخوي إيش قال؟ المسلك الثاني لمن؟ للسيد الخوي رحمه الله. ما راح ندخل بيه شوي خاف يتعقد عليكم البحث. زين، هذا يا مقام، المقام الأول اللي هو دلالة الجملة الخبرية على ماذا؟ على الطلب. زين، الوجوب من نستفيد؟ وجوب الإعادة، إعادة الصلاة، وجوب التيمم، من أين نستفيده؟ هسه الطلب بهذه النكتة استفدنا ماذا؟ بنكتة التدين استفدنا أن الجملة الخبرية تدل على الطلب. زين، الوجوب من نستفيد؟ يقول لا يوجد عندنا شيء جديد، إما أن يستفاد الوجوب من الوضع بالإطلاق وقرينة الحكمة أو بالدلالة العقلية بأي وسيلة، بأي وسيلة وبأي مبنى ثبتنا أن الأمر يدل على الوجوب بنفس تلك المباني نثبت الوجوب هنا. وبأصالة التطابق ما بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية نثبت أن المولى يريد ماذا؟ يريد الوجوب. الفكرة صارت واضحة؟ إذن في البداية ثبتنا أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الطلب، وبالاستعانة بالمسالك المتقدمة لدلالة الأمر على الوجوب دلت الجملة الخبرية على الوجوب. إذن الإمام بيا مقام؟ في مقام الوجوب. إذن من قال يتيمم يعني شنو يتيمم؟ على نحو الإباحة، على نحو الاستحباب، لو على نحو الوجوب؟ ها؟ على نحو الوجوب. أعيد، على يا نحو؟ مع أن الجملة شنو؟ جملة خبرية. نقرأ الرواية من جديد. عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره. قال الإمام: يهريقهما جميعا ويتيمم. شنو؟ أكو فائدة أصولية ثانية، مسألة أصولية ثانية. ها؟ لا. ها؟ ها شيخ أحمد؟ هو مو بس تدرس أصول، اللي تأخذه بالأصول كون تطبقه هنا. حتى تشوف فتاوى العلماء، ليش العلماء يفتون مره هيج مره هيج؟ راح اسال سؤال وساعدوني. قبل ان يقول الامام يتيمم، اكو قبل منع لو ماكو قبل منع؟ ها؟
نعم،
اي
الامر بعد الحق.
هاي مسألة. الان الامام أمرنا بالتيمم لو ما أمرنا بالتيمم؟ الأمر بالتيمم بدوا لو جاء الأمر بالتيمم بعد توهم المنع والحظر.
بعد التوهم.
فإذا حللتم فاصطادوا كنا ممنوعين منين؟ الآن بمن مأمورين؟ زين. إذا غابت الشمس أو إذا سقط القرص فافطر. هذا الأمر بالفطور شنو؟ أمر لا مو أمر، لكن يدل على ماذا؟ على الوجوب. يدل على الوجوب؟ يعني يجب أن تفطر؟ ها؟ ليش هو موجود؟ ها؟ ماذا وجوب؟
رفع الحظر.
أي؟
اعتبار أنه هذا الوقت وقت الإفطار، أما أنه مخير بالإفطار وعدم الإفطار.
ما صيغة فعل أمر؟ افطر. وإذا حلفتم فاصطادوا، أمر بالاصطياد.
ما كل شيء يعني الوجوب أنه يصطاد.
تجاي تحكي فتاوى، احنا نحكي علم اصول.
هو اصولينا بعد.
اي يعني شنو صيغه فعل امر؟ مو تقول ظاهر في الوجوب
ودائما تدل على الوجوب.
ها آه.
في العام تدل على الوجوب،
لا في الاستحباب. الاستحباب يحتاج الى قرينه، ما عندنا قرينه.
والمنع فوق القرينه.
ها
والمنع فوق القرينه.
ها عندنا
قرينه؟ لا
إذا آمنا، هاي رادلها شوية تعب. زين الآن نقدر نقول هذا الماء اللي الإمام سلام الله تعالى عليه أمره بإهراقه، نقدر ما نهرقه لو ما نقدر؟ وببيان آخر، مسألة راجعوها بالفتاوى، عندك ماءين، هذا مشكوك وهذا مشكوك، قطعا واحد من عدهن طاهر وواحد من عدهن نجس أو متنجس، تقدر تتوضى بهذا وتغسل بهذا، ومرت الثانية تتوضى بهذا وتغسل بهذا. إذن الأمر بالتيمم أخذ على نحو الوجوب لو على نحو الجواز؟
جواز.
زين، مع أنه أنت قلت هاي جملة خبرية في مقام الطلب الوجوبي، الفكرة صارت واضحة؟
لأنه وقع بعد
الحظر. بعد الحظر فلا يدل على الوجوب. الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب. والأمر إذا وقع بعد الحظر، والحظر قلنا قرينة نوعية تكون صارفة للوجوب إلى غيره بأي مسلك وبأي مبنى بنى عليه الأعلى، سواء على مبنى السيد الخوي أو على مبنى غيره. واضح؟ هذا بحث أصولي مفصل، خاف ندخل بيه شوية يتعقد البحث. حسب النتيجة الإمام يقول لابد أن تتوضأ بالماء الطاهر، هذه هي الفتوى الثالثة اللي هي الشرط الثاني من شروط ماذا؟ من شروط الوضوء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل